Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala seyyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala. طبعاً البحث السابق انتهينا منه، بقي شيء في تطبيق العبارة. قبل تطبيق العبارة نبدأ بمطلب جديد ذكره الماتن تحت عنوان بقي شيء. هذا البحث الذي ذكره مختصرا بهذا العنوان يعتبر من المباحث المهمة جدا ويستفاد منها في استنباط الحكم الشرعي، وله تطبيقات عملية كثيرة في شتى البحوث الفقهية، وصار يعرف في العصور المتأخرة أو في عصرنا الحاضر باسم أو بعنوان التمسك بالعام في عكس نقيضه. ووقع البحث بينهم أنه هل يجوز التمسك بالعام في عكس نقيضه أو لا يجوز. وهذا في الكتاب الأصولي الذي طبع مؤخرا خصصت قاعدة مستقلة لهذا البحث، وفي الابتداء ذكرت تاريخ هذه المسألة ومتى عنونت بهذا العنوان. سيد الحكيم رحمة الله عليه استفاد منها في المستمسك بكثرة، ولعل السبب في ذلك أن السيد الحكيم من طلاب الشيخ العراقي أغضية، والآغضية رحمة الله عليه في موارد متعددة من أصوله يتعرض لهذه القاعدة لا على نحو الاستقلال، وإنما في مباحث أخرى يستدل ويقول هذا من التمسك بالعام في عكس نقيضه. طبعا الإخوة يراجعوا هذه القاعدة في البحث، مهمة جدا. فرقت هناك بين أن نتمسك بالعام في عكس نقيضه وبين التمسك بعكس النقيض، ما الفرق بينه؟ طبعا المصنف هنا لم يطرحها بهذا العنوان. أولا نمثل مثالا عرفيا، المثال العرفي الذي ذكره الماتن هكذا، لو قال أكرم كل عالم وعلمنا بأي سبب من الأسباب أن زيدا لا يجوز إكرامه، فمن ناحية دخوله الحكم في أكرم كل عالم واضح أنه لا يصح، لأننا علمنا أنه لا يجوز إكرام. لكن يحصل لدينا شك، هل أن زيدا لا يجوز إكرامه لأجل أنه ليس بعالم ليكون خروجه من تحت عموم العام خروجا موضوعيا وبالتخصص، أو أنه لا عالم ليكون خروجه خروجا حكميا وبالتخصيص؟ نحن غاية ما نعرف أن زيد لا يجوز إكرامه. أما لماذا لا يجوز إكرامه؟ هل لأجل أنه ليس بعالم؟
أو لا، لا يجوز إكرامه لأجل ماذا؟ لأجل أنه عالم لكن خرج بالتخصيص. في مثل هذا المورد، هل يجوز لي أن أتمسك بأصالة العموم لأثبت أن زيداً ليس عالماً، أو لا يجوز لي ذلك؟ ملتفت جيداً؟ قد واحد الآن يسأل: جيد، فهمنا المثال وفهمنا محل النزاع، لكن ما هو ربط ذلك بالعنوان الذي الآن اشتهر بعد الكفاية، وهو التمسك بالعام في عكس نقيضه؟ التفتنا في الكتاب مفصلا شرحت ذلك، ما في داعي الآن نأخذ الوقت اعتبار لم يتناول هذا العنوان المتن. طيب، هذا مثال ماذا؟ مثال عرفي. أما الأمثلة الواقعية فكثيرة. من الأمثلة الواقعية، وذكرت في بحث الصحيح والأعم أنه سوف يأتي بحث ذلك، ما تقدم في مبحث الصحيح والأعم. الصلاة ثبت لها في النصوص الشرعية آثار، أليس كذلك؟ من جملة الآثار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها قربان كل تقي، أنها معراج. فكل صلاة هي معراج المؤمن، هذا عام، تمام؟ خب، علمنا من الخارج أن الصلاة الفاسدة ليست معراجا، يعني لا يثبت لها هذا الأثر. لكن لا نعرف، لا يثبت لها هذا الأثر لأجل أنها ليست صلاة لتكون خارجة بالتخصص والخروج الموضوعي، أو لا هي صلاة لكن المعراجية خاصة بالصلاة الصحيحة ليكون خروجها خروجاً ماذا؟ حكمياً وتخصصياً. فهذا مصداق لما نحن فيه، واضح؟ فهل يجوز أن نتمسك بأصالة العموم لأثبت أن الصلاة التي الفاسدة ليست بصلاة، أو لا يصح؟ واضح؟ هذا مثال من الأمثلة. وين؟ وتقدم في علم الأصول، تقدم في علم الأصول. عندنا مثال آخر من الأمثلة أيضا تقدم في علم الأصول. عندنا عام مستفاد من قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ماذا؟ عذاب أليم، مش هكذا الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، هذا الذي أذكره. العام المستفاد من هذه الآية ما هو؟ العام المستفاد من هذه الآية أن مخالفة الأمر يترتب عليها العذاب، مخالفة الأمر يترتب عليها ماذا؟ العذاب. فلذا استفادوا منها أن هذا يعني أن الأمر أن الأمر للوجوب، أليس كذلك؟ استفادوا منها أن الأمر للوجوب، لأنه لو لم يكن للوجوب لما كانت مخالفته تقتضي العذاب، فاستفادوا من ذلك أن الأمر للوجوب. عندنا في الخارج أوامر لا يترتب عليها العذاب، مثل الأوامر الاستحبابية الندبية لا يترتب عليها العذاب. فلا نعرف لا يترتب عليها العذاب لأجل أنها ليست أوامر، وإطلاق الأمر عليها يكون بالعناية والمجاز، أو لا هي أمر لكن حينئذ تكون الآية مخصصة، ليس كل أمر يترتب عليه ماذا؟ العذاب. واضح؟ فهذا أيضا من مصاديق التمسك بالعام في عكس نقيضه. لكن تعبيرهم هكذا، التمسك بالعام لإخراج، التفت التعبير، التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه عن حكم العام عن موضوعه. التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه، نحن نعلم بأن زيد لا يجوز إكرامه، علمنا خروجه عن ماذا؟ عن حكم العام. التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه عن حكم العام اللي هو زيد، لإخراجه عن ماذا؟ عن موضوعه، أنه ليس بعالم، إذ لو كان عالما لوجب إكرامه. واضح الفكرة؟ طبعا هنا ينبغي أن نفرق بين أمثلة ثلاثة. المثال الأول هذا المثال الذي ذكرنا وصار واضح. المثال الثاني ما تقدم في بحث المخصص اللبي. ما تقدم في بحث المخصص اللبي ماذا قلنا؟ أنه إذا شككنا في إيمان عمر بن عبد العزيز يجوز لعنه بمقتضى أصالة العموم، وبعد جواز لعنه نثبت بأنه ليس بمؤمن بمقتضى القياس الذي رتبناه هناك، إذ لو كان مؤمنا لما جاز لعنه ببركة علمنا بالمناط. لذا بعض الإخوان سأل سؤال جواب هنا، ببركة علمنا في المجموعة، ببركة علمنا بالمناط. هذا مثال. فإذا أنت ماذا فعلت؟ تمسكت بالعموم لإثبات أن هذا المصداق المشتبه ليس به مؤمن، فيشبه ما نحن فيه. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، لو قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم زيدا، وزيد المستثنى هذا كان مشترك بين زيد جاهل وزيد عالم، يعني عندنا في الخارج كم زيد؟ عندنا زيدان، أحدهما عالم والآخر ماذا؟ جاهل. فهو قال أكرم كل عالم وقال ماذا؟ لا تكرم زيدا. أي زيد الذي لا نكرمه؟ هل هو زيد الجاهل ليكون هذا من باب ماذا؟ التخصص، أو هو زيد العالم ليكون من باب التخصيص، أو كليهما؟ نشك. هذه الأمثلة الثلاثة ينبغي أن نفرق بينها، ليست كلها من باب واحد، ولذا أحكامها ماذا؟ مختلفة. الآن سيتضح بعد قليل. التفت جيدا، أصالة العموم التي هي أصل من الأصول ماذا؟ من الأصول اللفظية، هي في الواقع ليست أصلا مستقلا، وإنما هي تندرج تحت ما يسمى بماذا؟ بأصالة الظهور. كل هذه الأصول، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، كلها من مصاديق ماذا؟ أصالة الظهور. لذا المدار فيها على أي شيء؟
على الظهور. ولذا قد ينعكس الأمر في قولك رأيت أسدا يرمي، أصالة الظهور ماذا تقتضي؟ الحمل على الرجل الشجاع لا الحمل على أصالة الحقيقة. فالمدار على أي شيء إذن؟ المدار على الظهور. فأصالة العموم التي مرجعها إلى أصالة الظهور ينحصر دليلها بسيرة العقلاء. يعني ما جاءت رواية وآية قالت لك اعمل بأصالة العموم، وإنما عملنا بها لأن سيرة العقلاء في مقام المحاورة العمل بأي شيء؟ بالظهور. وهذه السيرة بمرأة ومسمع من الشارع لو كانت غير مرضية عنده لماذا فعل؟ لردع عنها. لما لم يردع ونستكشف أنها ممضات من قبل الشارع. فإذا عمدة الدليل عندنا على حجية هذه الصغريات، هذه الأصول التي هي صغريات لأصالة الظهور، عمدة الدليل عندنا هو سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء ما هي؟ دليل لبي. والدليل اللبي عرفت سابقا يقتصر فيه على القدر المتيقن. فالتفت جيدا، إذا رجعنا إلى العقلاء يعملون بأصالة العموم عند الشك في التخصيص بلا شك. قال المولى لعبده أكرم كل النحات، قام وأكرم الجميع وترك سيبويه. عندما جئنا إلى وقت حساب هذا العابد سألناه لماذا لم تكرم سيبويه، قال احتملت أن المولى لا يريده وأنه خصص، احتملت. يقبل عذره؟ لا يقبل. إذن قدر المتيقن عند العقلاء أصالة العموم، أين نتمسك بها؟ عند الشك في التخصيص. ما نحن فيه المثال الذي نبحث عنه هنا، ما عندنا الشك أين هو؟ متعلق الشك أين هو؟ ما عندنا شك في أن زيد لا يجوز إكرامه، معلوم هذا لدينا، ما عندنا شك. وإنما شكنا في أي شيء؟ نعلم بالمراد، لا نشك بالمراد، نعلم أن المولى مراده لا يريد إكرام زيد، هذا غير مشكوك لدينا. المشكوك لدينا كيفية الإرادة، كيف أراده؟ هل أراده تخصيصا أم تخصصا؟ فهذا ليس من باب الشك في التخصيص. الشك في التخصيص يرجع إلى الشك في المراد. ولذا كانت أصالة العموم من الأصول ماذا؟ المرادية. المراد عندنا محرز، نقطع نحلف يمين بأن زيد لا يجوز إكرام، المراد محرز. لكن كيف أراده؟ هذه كيف أراده؟ سيرة العقلاء نشك هل تجري هنا أو لا تجري، يقتصر على القدر المتيقن. فلا يبقى دليل إذا كان الدليل هو سيرة العقلاء، إذا اقتصرنا فيها على القدر المتيقن لا يبقى دليل على جواز التمسك بأصالة العموم في المقام. صار واضحا؟ فإذا لابد أن يرجع إلى الظهور الذي يعمل به العقلاء، أما المورد الذي نشك أن العقلاء يعملون أو لا يعملون لا نأخذ به. فإذا لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإخراج ما علم خروجه عن حكم العام، لإخراجه عن ماذا؟ عن موضوعه، فيقال زيد ليس بعالم. ملتفت جيدا؟ فيقال زيد لا يصح ذلك. لأن ليش لا يصح؟ بكلمة واحدة لأن الدليل على أصالة العموم سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء إما قائمة فقط في خصوص الشك في التخصيص، أو نشك في شمولها لهذا المورد فيقتصر على القدر ماذا؟ المتيقن. واضح إذن؟ خب، هذا المورد فرقه عن الموردين الآخرين، لأنه التفت في مورد المخصص اللبي قلنا نتمسك بماذا؟ بأصالة العموم. ليش؟ لأنه يرجع إلى الظهور، نحن نشك في كون عمر بن عبد العزيز مؤمن أو غير مؤمن، لكن لا نشك أنه من بني أمية. فالعام بظهوره المستقر بحسب الفرض ماذا؟ يشمله. فنشك في تخصيصه، نتمسك بأصالة العموم. إذا تمسكنا بأصالة العموم صار يجوز لعنه، إذا جاز لعنه يترتب على ذلك أنه بما أنه لا يجوز لعن المؤمن فإذن هو ليس بمؤمن. إذن هو ليس بمؤمن، هذا ليس من التمسك بأصالة العموم، هذا استنتاج من المناط الذي علمناه، وإنما أصالة العموم تمسكنا بها لإدخال عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز من بني أمية، والمخصص اللبي هو القطع، فيخرج عن بني أمية من نقطع به، والمفروض أننا لا نقطع به فيبقى داخلا فلا يخرج، فنتمسك بأصالة العموم في مقابل تخصيصه بعمر بن عبد العزيز، هذا لا إشكال فيه. هذا في المورد الأول. في المورد الثاني الذي ذكرناه قال أكرم كل عالم، وقال لا تكرم ماذا؟ زيدا، وكان زيد مشتركا بين عالم وبين فاسق. هذه الصورة أشار لها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، راجعوها، وهناك عنده رأي فيها وفرق بينها وبين المسألة التي نبحث عنها. الفرق واضح، ما نبحث عنه أصلا ما في تخصيص، ما ورد مخصص، وإنما علمنا بأي سبب من أسباب العلم أن زيدا لا يجوز إكرامه، فهل لا يجوز إكرامه لأن المولى قال إلا زيدا بالتخصيص، أو لا يجوز إكرامه لأنه ليس بعالم فيكون بالتخصص؟ الفرق واضح، نقرأ هذا المقدار. لا نستطيع أن نتمسك بالعام. أي لا لا هو الثمرة. أحسن سؤال في محل التفت. الآن لو كنا نستطيع نتمسك بالعام، لنقول إذن هو ليس بعالم، فيترتب عليه كل أثر يثبت لغير العالم. يعني فقحت الموضوع، التفتنا، كل أثر يثبت لغير العالم يترتب عليه. أما إذا كنا لا، يعني النتيجة النهائية هنا لا نستطيع بالأصول اللفظية أن نحل هذه المسألة، ففي الآثار الأخرى لابد أن نرجع إلى الأصول العملية، كل بحسبه، في يقين سابق، ما في يقين سابق، شك في الوجوب، تجري أصالة البراءة، هذا بحث آخر صار. نقرأ هذا المقدار، يقول وين صرنا؟ وأما هذا شرحنا، قلنا ما بقي للماتن من هذا البحث المتقدم إزاحة شبهة هو كيف نوجه ثبوتيا الطائفتين اللتين دلتا على جواز الصوم في السفر بالنذر والإحرام قبل الميقات بالنذر. يقول وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه، لأن الصوم في السفر مختلف فيه، هذا يرجع إلى بحث في الآية الشريفة، في آراء متعددة، في آراء أنه الصوم في السفر نسخ بالآية الثالثة، في آراء أنه لا لم ينسخ وإنما نسخ الوجوب التعييني فيبقى التخيير، فأنت مخير بأن تصوم في السفر أو تترك ماذا؟ الصيام. وفي آراء لا، وهو رأي مشهور الإمامية أنه ماذا؟ لا يجوز الصوم في السفر لا تعيينا ولا تخييرا، التفتنا؟ فلذا هو يقول بناء على هذا الرأي، بناء على عدم صحته فيه بدونه، لأنه إذا كان يصح بدون النذر فلا تظهر الثمرة حينئذ. وكذا لإحرام قبل الميقات، أما صحة كذا فإنما هو لدليل خاص. طيب هذا الدليل الخاص كيف نوجهه ثبوتا؟ التوجيه الأول، يبدأ بالتوجيه الأول، كاشف عن الدليل لدليل خاص. من هو الكاشف؟ كاشف لدليل خاص، كاشف صفة للدليل الخاص، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات. يعني الصيام في كل مكان راجح، في الحضر وفي السفر، لكن في السفر ماذا كان يوجد؟ كان يوجد مانعون، النذر يرفع هذا المانع. هذا الحل الأول ذكرتم، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا على حسب شهر رمضان أو غير شهر رمضان لمانع، هذا المانع يرتفع مع النذر. وهذا الوجه الأول. التوجيه الثاني، وإما لصيرورتهم، نقول لا، الرجحان الذاتي ثابت للصيام متى؟ في الحضر لا غير، لكن عندما يتعلق النذر به يعطيه رجحانا. الفرق بين هذا التوجيه والتوجيه السابق أنه في التوجيه السابق النذر رفع المانع، أما في هذا التوجيه النذر أعطى المقتضي، أعطى الرجحان. واضح إن شاء الله؟ وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك، كما قلنا يوجد امتياز للوجه الأول وامتياز للوجه الثاني. امتياز الوجه الأول أنه يتم على جميع المباني، أنه في النذر يوجد مبنيان، مبنى مشهور وهو أنه لا بد من الرجحان قبل تعلق النذر، ومبنى غير مشهور يقول يكفي في الرجحان ولو بعد تعلق النذر. فالوجه الأول يتم على كلا المبنيين، أما الوجه الثاني لا يتم إلا على المبنى الثاني. هذه جهة امتياز الوجه الأول. جهة امتياز الوجه الثاني ما هي؟ يقول ربما يدل عليهما في الخبر أن يتناسب مع هذه الرواية، من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، صلاة الظهر قبل الزوال لا رجحان فيها. لا، هنا قلنا يوجد شبهة على الوجه الثاني. ما هي الشبهة؟ لا يقال، لا يجدي أنه، ما هي الشبهة خلاصتها هكذا، أن الوفاء بالنذر توصلي وليس تعبدي، فكيف جاءت تعبدية الصوم أو تعبدية الإحرام بالنذر ما دام الأمر بالوفاء بالنذر ماذا؟ توصلي. على الوجه الأول القضية محلولة، ليش؟ لأن أقيموا الصلاة أو كتب عليكم الصيام يشمل الصيام في الحضر وفي السفر، لأن في السفر يوجد رجحان، لكن كان يوجد مانع، عندما ارتفع المانع بقي الأمر. أما على الوجه الثاني من أين جاء التعبدية؟ لو أن الإنسان صام في السفر بدون قصد القربة لا يكون صومه صحيحا، فمن أين جاءت هذه التعبدية ما دام الأمر بالوفاء بالنذر ماذا؟ توصلي. لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنظور بأي داع كان. التفت، لأن تعبدية الصيام إما أن تنشأ من أمره كتب عليكم الصيام والمفروض أنه لا يشمله لأنه قبل النذر لا يوجد فيه رجحان، وإما أن تنشأ التعبدية من في بنذرك، والأمر بالوفاء بالنذر توصلي وليس تعبدي. فإذا من أين نشأت التعبدية؟ يقول فإنه يقال عبادياتهما، يعني عبادية الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما. وعند المصنف، تذكروا النزاع مع الشيخ البهائي، لا يشترط قصد الأمر، يكفي قصد ماذا؟ الملاك، قصد الرجحان، قصد المحبوبية وما شابه ذلك، وهذه كافية في إثبات ماذا؟ التعبدية، ملازم لتعلق النذر بهما. هذا كان إلى الآن التوجيه كم؟ الثاني. التوجيه الثالث، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل. مش عندنا دليل على أن النذر لابد أن يكون متعلقه راجحا، فنقول عندما وردت الصوم في السفر بالنذر والإحرام قبل الميقات بالنذر يكون دليل رجحان النذر مخصصا في هذين الموردين، هذين الموردين لا يشترط فيهما الرجحان. تنحل المشكلة، لكن تبقى عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة التعبدية. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما، هذا ما زال، لأن هو أدخل المطالب ببعضها البعض، هذا ما زال جواب عن الشبهة بلحاظ التوجيه الثاني. التفتنا؟ بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بها منه تعالى، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما، من إتيان الصوم والإحرام كذلك يعني عباديا ومتقربا قبله قبل النذر، إلا أنه يتمكن منه بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر. فتأمل جيدا، يختار المبنى الثاني، أنه لا يشترط أن يكون الرجحان ماذا؟ قبل تعلق النذر ولو بسبب النذر. بقي شيء وهو أنه، هذا بحث اليوم، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص؟ ما معنى أصالة عدم التخصيص؟ يعني أصالة العموم، هذا عبارة أخرى عن أصالة العموم، في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، نعلم بأنه لا يجوز إكرامه، مصداقا له، مصداقا لأي شيء؟ للعام، فيكون خروجه تخصيصا، أو ليس مصداقا فيكون خروجه بالتخصص، مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه. هذا البحث جدا مهم. شوف مثلا في بحث صلاة المسافر، يقول هكذا الرواية تقول، مضمونها أنه كل ما تقصر فيه لا تصوم، مضمون الرواية، لأن ناسد الرواية بالتحديد. هذا ينعكس بعكس النقيض إلى ماذا؟ إلى ما لا تصوم فيه لا تقصر الصلاة. أو مثلا في باب المهر، المهر ما تراضيا عليه الزوجين مما قل أو كثر، ينعكس بعكس النقيض إلى ماذا؟ إلى ما لم يتراضيا عليه الزوجين فهو ليس بمحر. أو في باب زكاة الفطرة، رواية تقول مثلا، لنفترض هكذا، أنه كل ما لا يصح أن يصرف فيه زكاة الأموال لا يصح أن يصرف فيه زكاة الأبدان، تنعكس بعكس النقيض. هنا بعض الفقهاء وقعوا في اشتباه، هذه الموارد الثلاثة اللي الآن أشرت إليها هذا من باب التمسك بعكس النقيض، وهذا بالاتفاق جائز، هذا قرأناه في المنطق، أنه إذا صدق الأصل صدق ماذا؟ العكس، هذا مما لا إشكال فيه، هذا خارج عن بحثنا. لكن للأسف بعض الفقهاء توهموا أن هذا من التمسك بالعام في عكس نقيضه فقالوا لا يجوز، والحال أنه هذا من التمسك بعكس النقيض لا من التمسك بالعام في عكس نقيضه. واضح الفكرة؟ في الكتاب شرحت ذلك مفصلا. بقي شيء وهو أنه هل يجوز، إذن قرأنا هذا، فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها، حجية ماذا؟ أصالة عدم التخصيص أو أصالة العموم، بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه. يعني قال أكرم كل النحاة، فشككت أنا العبد هل خرج سيبويه أو لم يخرج، هنا أتمسك بأصالة عدم التخصيص أو بأصالة العموم، هذا موردها. وشك في أنه فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجية أصالة العموم أو عدم التخصيص، بما إذا شك في كون فرد العام اللي هو سيبويه محكوما بحكم العام اللي هو وجوب الإكرام أو ليس محكوم كما محكوما كما هو قضية عمومه. والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه والمثبت وإن كان حجة كما تمسكنا به وين؟ في المخصص اللبي، مش قلنا يوجد صياغتان؟ إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، والدليل سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا دليل ها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء والتي هي من الأدلة اللبية، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل. هذا تمام الكلام في الفصل كم؟ الرابع أو الخامس؟ الفصل السادس، بعدين تصحح أنت. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ في هذا الفصل يتناول مسألة من المسائل العريقة عند العلماء وبحثها القدماء، وقيل بأن أول من بحث هذه المسألة هو القاضي أبو العباس بن سريح، كان يقول بأنه لا يجوز، وهو توفي في أوائل القرن الرابع للهجرة، كان يقول بأنه لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. طبعا العنوان واضح لا يحتاج إلى شرح، عنوان النزاع هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. يعني الآن أنا وجدت رواية في وسائل الشيعة أكرم كل عالم، مباشرة آتي وأبدأ بالعمل بها أو لابد أولا ماذا؟ أبحث هل يوجد لها مخصص. هذا أبو العباس بن سريح أفتى أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. اعترض عليه تلميذه القاضي أبو بكر الصيرمي على ما في ذهني بهذا الاعتراض، أنه لازم ما تقوله أن يقال لا يجوز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز، والحال أنه يجوز. فمرجع هذا الإشكال إلى إشكال ماذا؟ إلى قياس استثنائي. لو كان لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص لما جاز التمسك بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز، والحال أنه يجوز فالأول باطل. واضح؟ هذا على نحو الخلاصة، لأنه بعد ما دخل المصنف رحمة الله عليه يشرع في مقاربة هذه المسألة بتحرير محل النزاع، ويأخذ في محل النزاع قيود ثلاثة معتبرة في تحرير محل النزاع. القيد الأول أن تكون أصالة العموم متبعة من باب الظن النوعي. التفت جيدا، اليوم نكتفي بهذا القيد، لا يكفي الوقت لأكثر. أصالة العموم متبعة من باب الظن النوعي، ما معنى؟ عرفنا سابقا أن أصالة العموم تندرج تحت ماذا؟ أصالة الظهور، فهي أصالة الظهور في الواقع. وقع البحث كما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث حجية الظهور، أنه هل حجية الظهور حجيتها من باب الظن النوعي أم من باب الظن الشخصي؟ ما معنى ظن نوعي وظن شخصي؟ الظن النوعي أمثل لك بمثال، لنفترض مثلا في غير هذا المورد، يذهب إلى الحج الملايين كل سنة، واجب الذبح أين؟ وين يجب علينا أن نذبح أن نضحي؟ في منى. الآن المسلخ خارج منى، تمام؟ فلو أردنا أن نقول لهذه الملايين الآن تجاوزوا وتعالوا ضحوا في داخل منى، قد يقال أنه ماذا؟ يوجد عسر وحرج. مر هذا العسر والحرج على النوع؟ نو، في العادة هذا للنوع في عسر وحرج. لكن أنا الشخص أستطيع، عندي قدرة مالية، أستطيع أن أستأجر بيك أب مغلق وأضع فيه شاتا، وأتي إلى منى وأذبح الشات في داخل البيك أب، فأكون قد ذبحت وين؟ وفي منى. فهناك أيضا يقع الكلام أن العسر والحرج الذي ينفي التكليف، هل هو العسر والحرج النوعي أو العسر والحرج شخصي؟ إذا كان العسر والحرج النوعي أنا الغني القادر لا يجب علي أن أذبح في منى، إذا كان المراء المدار على العسر والحرج الشخصي أنا الغني القادر يجب علي ماذا؟ أن أذبح في منى. واضح؟ خب، فإذا عندنا شيء نوعي وعندنا شيء ماذا؟ شخصي. هذا في الظهور، هل المدار في حجية الظهور على الظن الشخصي أو الظن النوعي؟ واضح؟ المصنف يقول لابد في تحرير محل النزاع أن نقيده بالظن النوعي لا الظن الشخصي. كيف ولماذا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.